أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبقى من الفصل الأول بحث التواتر، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بحثا طويل الديل في التواتر، نلخصه إن شاء الله هذا اليوم وغد. وهذا البحث بعد أن انتهى من جملة من المصطلحات المرتبطة بعلم الدراية والرجال، وقد عرفنا جل هذه المصطلحات بشيء من التفصيل، بدأ يتحدث مرة أخرى عن التواتر ليعقد له بحثا، لأنه كما يقول لم يجد بحوثا متكاملة حول التواتر، أو لا يجد في الكتب على الأقل الدرسية شيئا تفصيليا من هذا النوع الذي هو عقد له بحث التواتر. والإنصاف أنه أتعب نفسه من خلال جمع البحوث الدرائية والبحوث الأصولية، فنعم ما صنع، لكن لطول البحث يشعر الطالب نفسه بأنه يحتاج إلى لملمة هذه البحوث وتصنيفها إلى بحوث درائية أولا، ومن ثم بحوث أصولية تارة أخرى. إحنا في هذا اليوم سوف نبدأ بعرض البحوث الدرائية التي تهم الطالب في بحث الدراية، ثم البحوث المعمقة سواء كانت درائية أو أصولية نرجئها إلى الغد إن شاء الله تعالى، على أمل أن ننتهي منها غدا طويلة. إحنا نبغى نفهرسها ونستوعبها بشكل جيد، لذلك لابد أن نفعل هذه الطريقة. فلنبدأ بالبحث والتذكير بأن الرواية والحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالخبر إما متواتر وإما آحاد. ويقول المصنف إن أكثر أخبارنا آحاد، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الأعلام لا يطيلون البحث في التواتر وخصائصه وطريقة تحصيله، لأن الروايات المتواترة هي معدودة ويمكن حصرها بشكل سهل ويسير عند الفريقين شيعة وسنة. والتواتر مأخوذ من كل من اصطلاح لغوي الذي هو التواتر، والتواتر والمتواتر قد تقرأه بالمتواتر بكسر التاء، وقد تقرأه بالمتواتر. فالمتواتر الذي يجي بصيغة اسم الفاعل معناه الذي تحقق فيه شرط التواتر، فهو متواتر فعلا. أما المتواتر فهو الذي توتر فيه، أو أنه تم الإيمان بأنه فعلا متواتر، فذلك صفة للخبر. وبالفتح المتواتر صفة مفعول أو صيغة مفعول، أي ما تم فعلا إحراز أنه متواتر. على كل حال تواتر الشيء أي تتابعه، فالتتابع سواء كان هناك فترة بين الأمور بين الألف والباء المتتابعين وجيم ودال وهاء، هذا التتابع بين ألف وباء وجيم ودال هذا تواتر، بغض النظر عن تفاصيل كثيرة يبحثوها في هل يشترط عدم وجود فاصل بين المتواترين أو لا، مو شغلنا الحين. إذن هذا هو المعنى اللغوي للتواتر. أما المعنى الاصطلاحي للمتواتر فكما تلاحظون مما ذكره المصنف رحمه الله ومما ذكره غيره ومن خيرة من لخص البحث درائيا في التواتر هو الشيخ الفضلي رحمه الله تعالى في علم أصول الحديث. فسوف تجدون التعريفات الإصطلاحية تحوم حول مناطين للتواتر. الأول مجموعة من التعاريف دارت حول الحديث الذي رواه عدد يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، فهذه مجموعة من التعريفات ركزت على ويش؟ ركزت على أن عدد كبير رووا الخبر وهذا الرواية للخبر من هذا العدد الكبير عادة يمتنع تواطؤهم على الكلام. المصنف رحمه الله أتعب نفسه في تحديد معنى عادة ومعنى الامتناع. هذه طائفة، وهذا كله بنجي عليه بكرة، هذه التفاصيل والدقائق غدا إن شاء الله. هذه مجموعة من الطوائف مثل نموذجها ما عرف به الشهيد الثاني عليه الرحمة بقوله: هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. مجموعة ثانية من التعريفات للمتواتر ما ركزت على هذا الجانب، وإنما ركزت على نتيجته، نتيجة أنهم عادة لا يتواطؤون على الكذب، يفيد العلم، هذا الخبر يفيد العلم في مقابل خبر الأحد الذي لا يفيد إلا ظنه. لاحظوا مثلا نص عبارة الشيخ البهائي عليه الرحمة: خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. ما ذكر عدد ولا ذكر يمتنع عادة تواطؤهم، وإنما ذكر النتيجة المحصلة من وجود عدد من المخبرين ومن أنهم في العادة لا يكذبون. نتيجة ماذا؟ تحصيل العلم. ما هو هذا العلم؟ ما هي خصائصه؟ هل هو علم يقيني أو هو علم على طريقة تراكم الاحتمالات والظنون والإطمئنان؟ هل هو علم منطقي أو هو علم عرفي الذي احنا نعبر عنه للإطمئنان؟ هذا بالفصلة تفصيلا تبعا للمصنف رحمه الله. الحين خلونا نفهم أصل التعريفات وأجواءها. إذا التعريفات فيها الجوين، وكلها هذه التعريفات صحيحة. لذلك لو أردنا أن نجمع بين هذه التعريفات لقلنا أنه الخبر الذي رواه عدد كبير أو كثير من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة ويورث العلم. هذا يجمع لنا كل التعريفات. طيب هذا جيد. ودائما في علم الدراية يقيد بأنه يولد العلم. ماذا؟ لأنهم يريدوا أن يقولوا بأن هذا من خصائص المتواتر، يقابله الخبر الواحد الذي لا يورث علما وإنما يورث ظنا، حتى لو كان هذا الظن برتبة عالية، بحيث لو اشترط مثل الشيخ الأعظم يقول أن الخبر الواحد الصحيح هو الخبر المحفوف بالقرائن، المحفوف الخبر يعني اللي يورد الوثوق، الخبر الموثوق به هو الحجة مو خبر الثقة. طيب إذا كان الشيخ الأعظم يرى هذا المعنى، إذن الخبر الواحد أيضا يورث علما. ليش؟ لأنه حصل لك وثوق، وهذا الوثوق درجة من درجات العلم. مع ذلك قالوا هذا الوثوق هو ظن، لكن ظن نسبة جيدة وعالية يتكئ عليها العقلاء وليست هي العلم. فإذا إذا قلنا المتواتر يورث العلم، يعني يورث علما، هذا العلم ليس ظنا وليس هو علم نتيجة تجمع الاحتمالات والقرائن، عفوا مو الاحتمالات، نتيجة تجمع القرائن على صحة الخبر. فهذه من عوارض ومن خصائص خبر الواحد. فإحنا نبغى ننفي خصائص خبر الواحد عن الخبر المتواتر، فلا هو ظن، نتيجة التواتر ليست هي الظن وليست هي الوثوق الناتجة من تجميع قرائن، وإنما هو علم سلخ خاص نتكلم عنه لاحقا. هذا كله في التعريفات، وهذه نقطة أساسية. النقطة الثانية في البحث الدرائي: شروط اتصاف الخبر بأنه متواتر، التي بعضها موجودة في التعريفات وبعضها ما موجودة في التعريفات، مع ملاحظة ذكرها المصنف عليه الرحمة، وهي أن التعريفات ليس من الضروري أنها تشتمل على كل الشروط والقيود والأركان، صح ولا لا؟ فليس بالأمر البعيد أن لا تحتوي التعريفات هذه الأمور. من جهة فنية يكفي أن التعريف أن يكون مشيرا، خاصة إذا لم نشترط الجامعية والمانعية. الشروط يمكن تقسيمها كما أشار الشيخ الفضلي عليه الرحمة إلى قسمين: قسم شروط خاصة بالمخبرين، وشروط تختص بالناقلين عنهم أو السامعين. أما الشروط المختصة بالمخبرين فهي ثلاثة. أولاً العدد، وهذا البحث أشار إليه المصنف في آخر بحث، التواتر، لكننا قدمناه حتى نرسم الصورة الدرائية للبحث، ومن ثم نجي إلى البحوث التحليلية، سواء كانت بحوث تحليلية درائية أو بحوث تحليلية أصولية. أما الشرط الأول المختص بالمخبرين فهو عددهم، والعدد تفننوا الأعلام سنة وشيعة في بيان العدد، لكن المشهور قديما وحديثا عند الشيعة أنه لا يوجد شرط لعدد خاص، وإنما كل عدد ورث لنا العلم بغض النظر عن كم هو، فهذا عدد مقبول. المهم النتيجة حصلت، وهو العلم الذي سوف نتكلم عن خصائصه لاحقا. لذلك لا يوجد يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة، ولا ينحصر ذلك في عدد خاص على الأصح، بل المعتبر العدد المحصل للوصف. وش الوصف؟ أنهما كذبوا، وهو إحالة العادة اتفاقهم على الكذب. فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة العلم، قد يكون ثمانية، وبعض الأحيان ما يحصل حتى في 100 العلم، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه. هذا كلام الشهيد الثاني. إحنا بنشوف كيف يتحصل العلم على نظرية تراكم الاحتمالات اللي شرحها السيد الصدر شرح معاصر، ولا المصنف عليه الرحمة جاب علمان القدامى التي قالوا بها كيف يتراكم تتعاظم الظنون فنصل إلى العلم المطلوب. هذا نأتي كلام عليه. المهم إذن ما في عدد محدد، هذا هو المشهور عند الإمامية، لكن سوف تقرأ عند العامة جملة من التصورات وكلها استئناسة ببعض الإشارات القرآنية أو كذا. مثلا الباقلاني، القاضي الباقلاني يقول أن لا يقلع عدد عن عدد المخبرين عن 5، يقول لأن أقل عدد يفيد العلم بعد 4 الذي هم شهود الزنا، فهو استظهر أن بعد 4 معناها نتجاوز حالة التعبدية إلى حالة العلمية. مثلا واحد يقول، واحد اسمه الصخر يقول لازم يكون العدد لا يقل عن 10، لأن 10 أول جموع الكثرة، فإذا قال المعرفون أنه يبلغ أو عدده رواة كثيرون، أول جموع العشر الكثرة 10. بعضهم قال أن لا يقل عن 12، واستأنس بقوله عز وجل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فاستهدى بها. بعضهم قال أن لا يقل عن 20، لقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وغير ذلك. الشيخ الممقان وش يقول؟ وهذه الأقوال كلها باطلة، لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل العلم معه وقد يتخلف، قد يكون 12 يحصل به العلم وقد يتخلف، قد يكون 100 يحصل به العلم قد يتخلف، فلا يكون ضابطا. الشرط الأول إذن الكثرة، وعرفنا الضابط أنها تولد العلم، هذا هو ضابطها. ب، وهذا أكد عليه السيد الصدر إذا تذكروا في الحلقة الأولى والثانية والثالثة، ب، معرفة المخبرين بمضمون الخبر. والمشهور أن يكون المخبرين عن المعصوم قد علموا بمضمون الخبر ولم ينقل لهم ظنا ولم يحدثوا حدسا، فإن كان ما ينقلونه فعل المعصوم عاينوه وشاهدوه، وإن كانوا ما ينقلونه نص المعصوم وليس فعله فعليهم أن يقطعوا بصدوره منه عليه السلام. وهذا شرط في الدراية لمن ينقل الخبر عن المعصوم، هذا شرط ثاني. وهذا هو المشهور فيه وإن كان فيه آراء ثلاثة. الشرط الثالث أن يستند هؤلاء الكثرة من المخبرين الذين أخبروا عن علم، لاحظوا كثرتهم عن علمه. هذا الشرط الثاني. لا الشرط الثالث وايش؟ ان يكون مرجع هذا العلم الحس، فكل اخباراتهم حسي بها. وفي الحقيقه هذا الخبر الحسي شرط اساسي في تشكيل التواتر، لان من دونه ربما لا تصل الى مرحله تحصيل العلم الذي هو غايه التواتر، لان من ينقل ظنا لن يورث لك علما. فلا بد ان يستند في الفعل الذي يراه من المعصوم الى الحس والمشاهده او اللمس او ما شابه من الحواس الخمس، وان يسمع ما يقوله المعصوم بدقه عاليه. اذن كثره عالمه بالمضمون من خلال العلم الحسي، الشرط الرابع والاخير. هذه الشروط الثلاثة موجودة في كل الطبقات التي تروي الخبر، فكل طبقة تروي عن الطبقة اللي قبلها لازم تكون تروي عن علم، وأن تروي عن علم مستند إلى الحواس أنها سمعت من فسمعنا وحدثنا، هذا شرط، وهذا تكلمنا عنه. هذه سمعنا لا يكفي أن يكون الخبر هكذا مرسلا إرسال المسلمات وهو لم يسمع ولم يشاهد، أو لا يكفي أن ينقل مخبر عن من قبله وهو ليس في طبقته. إذن في كل الطبقات نحتاج إلى كثرة، إذن لا يوجد شرط للعدد كما ذكرنا. وفي كل الطبقات من ينقل الطبقة المتأخرة التي تنقل عن الطبقة المتقدمة أيضا لا بد أن تكون عالمة بالمضمون، وأنها سمعت حسا من الشيخ التي سمع المعصوم، وهكذا. إذا توافرت هذه الشروط عبر عن هذا الخبر بالمتواتر. وهالقيود زي ما تشوفوا هي قيود صعبة، لذلك قلت الأخبار المتواترة. وشو هي الطبقة؟ ما هي خصائصها؟ يجي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله. حفظوا هذا المصطلح وبعدين بنشوف وش معنى الطبقة. هذه كلها شروط للمخبرين، وهناك شروط للسامعين، يعني الذين يسمعون بالمتواتر فيصفونه بأنه قد تواتر. يقولوا عندنا شرط واحد أو شرطين، حين نشوف، أن يكون السامع غير عالم بمدلول الخبر، حدث أو قول لا يعلم به السامع فنقله عمن قبله، ونقل التواتر في كل الطبقات مثلا، أو نقل عن مشايخه في الطبقة اللي قبل واللي قبل واللي قبل وهو لا يعلم بمضمون الخبر. ليش؟ لأنه حينما يكون عالما بمضمون الخبر ربما يدعي فيه تواترا وهو ليس بمتواتر، حينما يكون بحثا حدسيا اجتهاديا ربما يدعي فيه شيء لا يتصف ذلك الخبر بما فيه. لذلك اعتبروا أيضا الشرط الثاني، وهذه أية كلامنا، بأنه ألا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة للسامع، لأن قد أنت تلتقط خبرا متواترا وتؤوله بشكل مباشر فتنقل التأويل، فتنقل التواتر مثل ينقل الإجماع، ينقل التواتر وهو متأثر بشيء وبأمر على خلاف العقيدة الصحيحة مثلا. هذه شروط بعضها ذكرها المصنف وبعضها لم يذكرها المصنف في البحث الدرائي. أيضا في البحث الدرائي يقسم، هناك بحث في تقسيم الخبر المتواتر إلى قسمين أو ثلاثة. كثير من الكتب سوف تجدون أنها قسمين، تواتر لفظي تواتر معنوي، وفي كتب أصحابنا هناك تواتر لفظي معنوي إجمالي. فما هو التواتر اللفظي؟ التواتر اللفظي أن يروي جماعة كثيرة لفظا معينا بحذافيره ينقل عبر كل الطبقات، مثل الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الشهيد الثاني: هذا الحديث يمكن الدعاء ادعاء تواتره، فقد نقله الجمل غفير، قيل 40 وقيل 160 صحابيا، ولم يزل العدد في الزياد. تابعين أخذوا من الصحابة، وتابع التابعين أخذوا من التابعين، وكل طبقة أخذت هذا الحديث بلفظه. وإحنا اللي ننقل من كنت مولى، فهذا علي مولى، فهو بهذه الصياغة بهذا المقدار وهذه الجملة قد يدعى التوازن اللفظي فيها، أو مقدار إني مخلف فيكم الثقلين، فقد رواه صحابتنا من أتباع أهل البيت وغيره. هل المقدار الأول في صدر الحديث هذا لفظ متواتر؟ زين، إذن واضح مناط اللفظية ما هو. طيب، ما هو مناط التواتر المعنوي؟ هو أن يكون المعنى واحد لكن اختلفت الألفاظ، اختلفت الألفاظ، كما أيضا قيل في الحديث الغريب: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فمن كنت وليه فهذا علي وليه، وهكذا من التعبيرات التي لها نفس المؤدى 100% لكن الألفاظ مختلفة، فهذا تواتر معنوي. أو كأحاديث ظهور الإمام المهدي عليه السلام، مو الولادة، الظهور، أصل الظهور، هذا أمر مسلمون، لأن الألفاظ وإن تعددت إلا أن لها مدلول واحد تجتمع عليه كل هذه الألفاظ، وهو النتيجة النهائية لاجتماع هذه الألفاظ، وهو أن المهدي سوف يظهر. فأنت تقدر تقول أن الحديث المتواتر المعنوي أو الخبر المتواتر المعنوي هو ما كان فيه قدر متيقن، والذي حتى لو اختلفت ألفاظه، أو تستطيع أن تقول هو مدلول الألفاظ المختلفة لكن المدلول المشترك بين الألفاظ المختلفة. طيب، وشو عجل المدلول الإجمالي؟ مو هذا نفسه؟ بعضهم عرف التواتر الإجمالي بهذا التعريف، وبعضهم عرف التواتر الإجمالي بالعلم الحاصل من مجموع الأدلة، أو بالقدر المتيقن ليس للمعنى الذي هو مدلول لألفاظ مختلفة مثل ما في التواتر المعنوي، لا، وإنما هو علم حاصل لك بفكرة نتيجة اختلاف الأدلة. مثلا، وهذا ذكر المصنف تفصيلا، مثلا ما يذكر في أن إذا كان خبر واحد ليس بحجة، هناك جابوا في الحلقة الثالثة إذا تذكروا في بحوث الانسداد وفي الرسائل، أن من أدلة الانسدادين ما هو؟ وجود علم إجمالي بصدور شريعة، هذه الشريعة لم تصلنا بالمتواترات، وصلتنا بالأخبار الآحاد، وعدنا مجموعة من الأخبار الآحاد كلها هي التي تأسس إلى الشريعة، مضمونها أن خبر الآحاد إذا مو حجة معناها تروح الشريعة حتى لو كان ظن، فنثبت بحجية الظن مثلا. أو ما يقال في حجية خبر الواحد بأن تلك الروايات التي قالت يا فلان افتي، والتي قالت رواة حديثنا فإنهم حجة الله، لا من كان ومشون الروايات، أفي يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منهم عالم ديني، قال نعم، العمري وابنه ثقتان، هذه ألفاظ متعددة حتى لو كانت مضروبة سندا، الكثرة الكاثرة للأخبار الكثيرة مضمونها المقتبس ما هو؟ يتولد إليك معلوم إجمالي مفاده ماذا؟ مفاده أن خبر الثقة حجة، حتى لو ناقشت في هذا السند بخصوصه وهذا السند بخصوصه وهذا السند بخصوصه، لكن هذه الكثرة الكاثرة من الأخبار تقدر تنتزع منها شيئا ليس هو مدلول كل الأخبار لكنه المدلول الالتزامي المنتزع من كل هذه الأخبار يحصل لك هذا النوع من العلم. هذا العلم الإجمالي الحاصل من أخبار ليست متفقة لفظا وليست متفقة معنا، وإنما استنتجنا جزءا من المعنى، حصل لنا العلم بصدوره قطعان، هذا يسمى التواتر الإجماع الإجمالي. هذه هي البحوث الدرائية المرتبطة فينا ببحثنا. نروح إلى بعض التفاصيل. إذا اتضحت هذه المطالب فعلينا أن نركز في المطالب التي ذكرها المصنف ونبدأ مطلبا مطلبا حسب التسلسل إن شاء الله تعالى. المطلب الأول، إذا خلصنا البحث الدرائي، الحين بنجي للبحوث التحليلية. البحث الأول ما ذكره المصنف عليه الرحمة في صفحة 80 تحت عنوان حصول العلم من التواتر، وصفحة 81 يقول: ويدور بحثنا حول السبب في حصول العلم من التواتر، فلماذا يحصل العلم واليقين من الخبر المتواتر بينما لا يحصل إلا الظن من الخبر الواحد؟ عندنا أمرين في هذا البحث. الأمر الأول، العلم المقصود الذي أشرنا إليه في بحثنا ليس هو الوثوق الناشئ من تراكم الاحتمالات، وإنما هو اليقين بالتعريف المنطقي. خلصنا من البحث. نجي نقول كيف يتحصل اليقين من التواتر مع أن التواتر الطبقة الأولى سمعت ونقلت عنها الأخرى قبل لا يتشكل عنوان التواتر، كانت كلها ظنون، فكيف تشكل عندنا التواتر من خلال إخبار هذه الجماعات كابرا عن كابر وطبقة عن طبقة؟ ولماذا امتنع أصلا أنهم يكذبون؟ ربما يتواطؤوا. هذه هي البحوث التحليلية. المصنف راح وراء جذور البحث الأول، وهو كيف يحصل اليقين من مجموعة الظنون، فقال إن علماءنا درسوا ظاهرة حصول العلم من التواتر إما في بحوث درائية أو في بحوث أصولية، وبدأ المصنف بكلام المتأخرين في أن القطع ينقسم إلى قطعين: قطع عقلائي نوعي وقطع ذاتي. القطع الذاتي هو الذي لا يستند إلى مبررات عقلائية، وقد تعبر السيد الصدر، والقطع الذاتي هو الذي يستند العلمي أحوان النوعي هو الذي يستند إلى 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 مواثيق أو مبررات أو نواشئ عقلائية. طيب، فالعلم الناشئ من الحس هذا علم نوعي، قطع نوعي، لأنه هذا مبرر من مبررات العلمية العقلائية. كذلك العلم الناشئ من حساب الاحتمالات، هذا حساب الاحتمالات مبررات عقلائية، ومنه ما حصل لنا العلم من خلال التواتر. فالتواتر مصداق من مصاديق القطع، من مصاديق الشيء الذي يولد قطعا عقلائيا مستندا إلى حساب الاحتمالات وتراكم الظنون. يقابله وإيش؟ القطع الذاتي الذي لا يستند إلى مبررات، وإنما يعتمد في الغالب على الحالة النفسية للقاطع، اللي احنا سميناه في علم الوصول بقطع القطاعي مثلا. وأشار السيد الماتن رحمه الله إلى إشارة دائما يذكرها السيد السيستاني حفظه الله في صفحة 81 في آخر مقطع، يقول، وهذه إشارة من السيد السيستاني في بحوثه، يقول: وربما كان المراد من الظن في المصطلح القرآني ما يشمل مثل هذا القطع الذي يعتمد على مبررات ومناشئ مفروض غير عقلائي، لأنه أطلق في القرآن الكريم الظن على معتقدات الجاهلية، إذا الظن الذي يردع عنه القرآن الكريم هو الظن الذي يعتمد على وجه موروثات، هذه مناشئ عقلائية، أحاسيس نفسية من مناشئ عقلائية. فربما يعتبر هذا أحد أدلة المنع من حجية قطع القطاع مثلا. ليش؟ شوف، يعتمد على مبررات ومناشئ غير مفروض نضيف ليش غيره. والدليل عليه لأنه أطلق في القرآن الكريم الظن على معتقدات الجاهلية، مع أن الكثير منها كان خاطئاً بمعتقداتهم، قاطعينهم يقول والله العظيم هذا هو الصح، ولكن بما أن هذا القطع غير مستند لأسس ومناشئ عقلائية، إنما يعتمد على الأحاسيس والتقاليد التي على الاسم يظنون، فالظن في المصطلح كذا كذا. زين، إذا واحد في البحوث التحليلية نبغى نفهم القطع واليقين اللي يولد التواتر من أي نوعين؟ قال هو من النوع الثاني، وهو اليقين المنطقي الرياضي العقلائي المستند على حساب الاحتمالات الذي هو أحد المناشئ والمبررات العقلائية. طيب سيدنا الماتن، هل هذا مصطلح حديث فعلا كما نتصوره، أو أنه مصطلح رياضي أيضا أشار إليه القدماء؟ قال لا، أشار إليه القدماء أيضا. لاحظوا، لذلك هو يقول وإنما المعاصرون وضعوا لهذه الأقسام والمصطلحات بصورة محددة، صح ولا لا؟ ولعلهم استفادوا كذلك من العلوم الحديثة. يقول هذا موجود في جذور علمائنا، إحنا بعطيكم إشعارات. زين، لذلك آخر هذه الصفحة قال وبإيجاز، فإنهم أي العلماء الذين قالوا بأن التواتر يولد اليقين والظن، يولد اليقين والقطع، يعتمدون على تراكم الظنون في تفسير حصول العلم من التواتر. وهناك رجع مرة ثانية يقول وهناك الكثير من العلماء تعرضوا لهذه الفكرة، وما نذكره عنهم هنا قليل من كثير. زين، ولا ذكره سيدنا أحني بيقول، يقول المحقق الحلي في المعارض صفحة 82 وتحقيقه، شوف هذه لغة فكرة حساب الاحتمالات وتراكم الظنون، أن إذا سمعنا بخبر عن واحد قد أفادنا ظنا، ثم كلما تكرر الإخبار بذلك يعني طبقة عن طبقة قوي الظن حتى يصير الاعتقاد علمان. حلو، يقول هذا جذرها. الجذر الثاني اللي يقول الشيخ عبد الصمد، للشيخ حسين عبد الصمد العاملي، يقول فسبيله أي سبيل العلم من التواتر، ويحلل الحين كيف صار التواتر والذي لا نعلم عنه خبر، أن نراقب أنفسنا. يقول هذا موضوع وجداني، أنا بحلل لكم من الوجدان، خلوا نرجع لأنفسنا. فإذا أخبرنا بوجود شيء خبرا متواليا فإن قول الأول يحرك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكد ذلك الظن، وهلم جر إلى أن يصير ضروريا. فالعلم الذي ورد الذي يولده التواتر هو القطع اللي احنا نعبر عنه بالعلم الضروري، شوف يصير ضروريا. والوحيد البهباني في كتابه الفوائد يقول في حجية وجه الإجماع هناك في البعل الإعلام يوم قرروا أن كيف التواتر يولد إلى نعل، نفوا أن هالنوعية موجودة في الإجماع، فإن الإجماع أقل رتبة من التواتر ولا يصل إلى مرحلة التواتر في تراكم الظنون. لذلك بعضهم تعرض للبحث في التواتر، بعضهم التواتر تعرض للبحث وين في الإجماع. يقول وأيضا إذا رأينا فتوى من فقيه ماهر متشرع بشرع النبي صلى الله عليه وآله يحصل في نظرنا رجحان بأن فتواه هذه حق، وإن كنا نجوز الخطأ عليه يعني ظن، لكن ليس وجود هذه الفتوى بعينها كعدمها من دون التفات أصلا، يعني وجودها يعني يعطينا مثقال في حساب الاحتمالات، أما عدمها أكيد ما يورث لنا شيء. ولذا يحصل المقلد المجتهد يحصل المقلد المجتهد ظنا بحقية فتواه بالبديهة، بل ظن قوي بحيث يطمئن له ويعمل به ويجعله حكم الله في عباداته، وليس فتوى المجتهد مثل عدم الفتوى على السواء بالبديهة. ومن يدعي ذلك فلا شك في أنه مكابر، وإذا كان الراجح طرف الحقية فمع موافقته فتوى فقيه آخر وانضمامه إليه يتوقل يتقوى الظن والرجحان. احنا حين ما نناقش أن هذا صح ولا لا، لكن أنا بقول لك السيستم والطريقة من التفكير هذه، أن ظن يقويه ظن يقويه ظن، إن انضمام الظن اللاحق إلى السابق ليس هو كانضمام الحجر للحجر، وإنما هو في الذهن البشري انضمام الظنون المتتابعة والليل ينحسر احتمال الخلاف تدريجيا. فإذا حسب صار بنسبة احتلال يعني احتمال خلاف الواقع صار بنسبة ضئيلة جدا لا يلتفت إليه العقل البشري بتعبير السيد الشريف. وهكذا إذا انضم معه فتوى آخر يحصل رجحانات، وهكذا إلى أن يصل إلى حد العلم كما هو الشأن في الخبر المتواتر. يمثل بعض الخبر المتواتر، فهو يقر بأن حصول العلم من الخبر المتواتر إنما يتم وفق هذه. ويقول الشيخ النراقي وقد يستتم هذه الطريقة بنظير ما يقال في الخبر المتواتر من حصول الظن من كل واحد واحد إلى أن ينتهي إلى الظن إلى القطعي من تراكم الظنون. وثم قال كلام عن الاجتياني، صح ولا لا؟ حتى يجي بعدين إلى كلام الشيخ الطهراني في الصفحة 85 آخر فقرة. ليش؟ الشيخ خالد الطهراني هذا عنده كتاب محجة العلماء، يقوله هو أكثر واحد أبدع في بيان هذه الفكرة، ودائما يشير لي الأعلام بأن له سبق يعني سبق السبق وش التعبير؟ وإذا إجازة تخليك حتى ما تروح تعبر، له البادرة في كثير من البحوث نقحها بشكل جيد. يقول والحاصل أن الاحتمال وإن كان موجودا في الظن وإن بلغ من القوة أقصاها، لكن كلما يزداد الرجحان قوة يزداد الاحتمال المخالف ضعفا. هذه نظرية حساب الاحتمالات، كلما تزيد تراكم الظنون يكون الاحتمال المخالف ضعيف ضعيف ضعيف. ومن المعلوم اختلاف الآثار باختلاف الدرجات لاختلاف المعلول باختلاف العلة، يبغى يشير إلى اختلاف المضاعف الكمي والكيفي اللي ذكرهم السيد الصغير. ربما يكون العدد مؤثر في زيادة توليد اليقين، وربما يكون نوعية الرواة هم المؤثرين، وربما يكون نوعية الوضع الاجتماعي والعقائد هي المؤثرة في تحصيل اليقين، وهكذا. وكلما شوف، ومن المعلوم اختلاف الآثار أي الآثار العلمية باختلاف الدرجات لاختلاف المعلول باختلاف العلة. وهنا يشير الشيخ المصنف سيد المصنف إلى أنه قاعد يفرق بين، يقول من أكثر من أول من يعني مو من أول لكن من أكثر أعلامنا وضوحا في التفريق بين القطع والاطمئنان هو هذا السيد هذا الشيخ الطهراني. ما من القراءة الآن كلامه، لكنه غدا نشير إلى الفرق بين القطع والاطمئنان بما ذكره الشيخ إن شاء الله، بس الحين ما نبقى يعني ندمج أكثر من فكرة في بحث. يقول في صفحة 87 وهو الكلام ما زال للشيخ الطهراني، وحيث ظهر لك حقيقة الخبر تبين لك أن كشفه عن الواقع لا بد أن يكون مستندا إلى أمر آخر من عصمة المخبر ومن بمنزلته كالعلم بأنه لا يكذب مطلقا أو في خصوص ما أخبر به. أنا قاعد يجيب لك العناصر التي تولد اليقين سريعا. نعم قد يبلغ من الكثرة مرتبة يستحيل معها التخلف عن الواقع بعد إحراز عدم تواطؤ المخبرين على الكذب وعدم وجود جامع لهم في إخفاء الواقع وعدم إبراز ما في أنفسهم، فحينئذ التوافق إما قضية اتفاقية وإما عن واقع جامع لهم في الإخبار، والاتفاقية بعيدة في الاثنين وأبعد في الثلاثة والأربعة إلى العشرة إلى أن يبلغ درجة الاستحالة، وهذا هو التواتر. هذا أيضا كلام موجود في كلام الشيخ النائم. إذن الخلاصة إن التواتر إنما يورد القطع لا يولد الوثوق. واحد اثنين، القطع يولده التواتر عبر نظام ذهني بشري، الله عز وجل صمم العقل البشري على طريقة تتراكم الظنون، فليس القطع فقط وليد القياسات والأشكال الأربعة أو البراهين المنطقية الأرسطية، وإنما قد يلد أيضا عن طريق حساب الاحتمالات. هذا هو البحث. والسيد المصنف في صفحة 89 المقطع الثاني يقول إذن فالخبر المتواتر يعتمد على عدد الأخبار والمخبرين وكثرتهم، ولا احنا هو جاب شروط اللي احنا بدأنا فيها بحثنا، ولا يشترط فيه وثاقة الرواة، ولكن قد توجد بعض العوامل والخصائص. طبعا لو كانوا الرواة ثقات أو أجلة فإن حصول العلم يصير أسرع، ولكن قد توجد بعض العوامل والخصائص في الإخبار والمخبرين توجب سرعة حصول القطع وجدانا أو بطئه. هذا اللي عبر عنه السيد الصدر وير بالمضاعف الكمي والكيفي، أو اعتبار زيادة العدد وقلته في التواتر، ويعبر عن العامل العددي بالعامل الكمي أو المضاعف الكمي، وأن سمي بالعامل الكمي حيث يكون العدد كذا كذا كذا. وهذا بيّنه السيد الصدر بشكل تفصيلي جدا. بعدين يقول في الفقرة الثالثة: وهكذا نرى بأن هذه المفاهيم، هو يقول أن هذا مو من ابتكارات السيد الصدر. نعم، السيد الصدر إيش سوى؟ صاغ البحث بشكل منطقي هندسي، استفاد فيه من المصطلحات المعاصرة، ووظف طريقة تفكير الرياضيين المعاصرين، ودعمها بمقولات. هو أصلا في الإبداع، ليس الإبداع مشروطا تأتي شيء بالعدم، وإنما أن تكيف فكرة كانت متداولة لكنها لم تكن ذات قالب نظري. فإذا أنت سويت في قالب نظري، هذا يسموه نظرية وتنسب إليك. وهكذا نرى بأن هذه المفاهيم كانت موجودة عند علمائنا، ولكن المعاصرين وضعوا لها المصطلحات وحددوها وطوروها أكثر كما تقتضيها مسيرة العلوم وتطورها، وهذا شرف لا يستطيع عليه أي أحد. لو كان يستطيع عليه أحد كان سواه قبل السيد الصدر. يقول: فكرة حساب الاحتمالات المعتمدة على المنطق الاستقرائي واجهت مشكلتين عالجها السيد الصدر، بكرة نشير إليها سريعا، ونجي لبقية البحوث التحليلية على طريقة اليوم إن شاء الله تعالى. وإلا كما ترون البحث طويل، إحنا نحاول نلملمه ونستوعب أفكاره إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.